أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذه الليلة على حال سنتطرق إلى موضوع باعتبار الأخوة الحضور الليلة القادمة ربما يتكثف على حال، فالشطر الأهم للموضوع سنجعله الليلة القادمة إن شاء الله، ولكن سنتطرق في هذه الليلة إلى مقدمة ونبذة حول ما يثار ويساءل أنه ما المبرر الشرعي أو الغايات الشرعية لتجديد ذكرى سيد الشهداء ومصابي سلام الله عليهم. وأتطرق إلى ما ذكره العلامة الأميني رحمة الله عليه في أحد كتبه، حيث قام رضوان الله تعالى عليه بزيارة وإقامة في سوريا، تردد في خلالها بين المدن الشامية بغية تتبع في الكتب والمصادر القديمة المخطوطة التي تحتوي وتتضمن طرق وأسانيد حديث الغدير. وأقام خلال فترة تتبعه أقام عدة من الخطب والندوات والمجالس مع مختلف علماء الفرق الإسلامية ها هناك، الصوفية منهم والإسماعيلية والسنة وغيرهم على حال من المذاهب المختلفة. وقد طرح عليه أحدهم هذا السؤال، أن الشيعة والإمامية الاثنى عشرية ما الداعي لهم لتكرار ذكرى سيد الشهداء كل عام كمصيبة رتيبة، بل نشاهد منهم تكرار هذه المصيبة والعزاء حتى في كل موسم، بل في كل شهر، بل في كل أسبوع. فأخذ رضوان الله تعالى عليه يسجل مصادر المعتمدة لدى أهل السنة من كتب الحديث كالصحاح الستة، أو من كتب السير، أو من كتب التاريخ المتضمنة لعقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأتم العزاء والندب على الحسين في محضر من أصحابه، في محضر من الأنصار والمهاجرين. وقد أحصى العلامة الأميني من مصادرهم فقط 12 مأتما أقامه النبي صلى الله عليه وآله عزاء على سيد الشهداء، بعضها عقدها النبي صلى الله عليه وآله والحسين لا زال وليدا في نهومة أظفاره، ولا زال الحسين لم يقتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله ينبئ كملحمة قرآنية ودينية بمقتله ويرثي سبطه سيد الشهداء وابنه الحسين في المظلوم، يرثيه بتصوير حدث المصاب ومسرح الحدث ومسرح واقعة الطف، بحيث في أحد المجالس التي هو رصدها طبعا علامة الأميني في كتاب شريف قيم طبع عدة مرات وأخيرا إن شاء الله هو تحت الطبع في مدينة قم، واسم الكتاب سيرتنا وسنتنا وسيرة النبي وسنته. ومقصود العلامة الأميني من هذه العبارة سيرتنا وسنتنا وسيرة النبي وسنته، أي أن سيرة الآن وسنة الإمامية الإثنى عشرية هي اتباع لسيرة النبي وسنته، حيث عقد 12 مجلسا مما قد أحصاه القوم أنفسهم من تلك المجالس التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله. وفي أحدها ولكل مجلس رصد العلامة الأميني ما يربو عن 20 مصدر، وفي بعضها قد تبلغ 30، وإن كان في بعضها قد تبلغ 10 أو ما يقرب من 10، ولكن في غالبها رصد لكل مجلس ومأتم أقامه النبي صلى الله عليه وآله ما يزيد على 20 أو 15 مصدر من مصادرهم المعتمدة جدا، حتى من مسند أحمد بن حنبل ومن مسند صحيح مسلم ومن الصحاح الأخرى التي لديهم. فذكرت أن هذا الكتاب إن شاء الله هو تحت الطب مرة أخرى في مدينة قم. في بعض تلك المجالس يأخذ النبي في رثاء الحسين بنحو يهيج الأحاسيس والعاطفة ويرسم الحدث بنحو، يعني الراثي هو والنادب هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وبنحو يصور الحدث وجلل المصاب بحيث يقول الراوي من طرقهم يقول فأجهش القوم بالبكاء وضج البكاء وضج مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالبكاء. وتكرر منه صلى الله عليه وآله عقد مثل هذه المجالس في مسجده الشريف أو في غير مسجده، وفي بعضها أنه صلى الله عليه وآله عقد هذه المجالس الرثاء في بيته مع أزواجه كأم سلمة، وأتحف النبي صلى الله عليه وآله أم سلمة بمقدار قبضة من تربة كربلاء أو من تربة قبر الحسين، كما أنبأها بأنه إذا احمرت تلك التربة فهذا يوم أو ساعة مقتل الحسين، ومعروفة القصة لديكم أنها بقيت تحتفظ بتلك التربة حتى علمت من خلال تلك التربة إلى دم عبيط أن الحسين قد استشهد. وفي بعضها مع أزواجه الأخريات. فإذا نشاهد هذا التكرار والتكثير من عقد المجالس من النبي صلى الله عليه وآله لرثاء وندبة الحسين وشد المسلمين إلى مصابه وإلى مظلوميته، هو نوع من سن السنة النبوية لتجديد رثاء ومصاب الحسين وإقامة الحزن والمأثم عليه. فإذا هذا التجديد وهذا التكرير لمصيبة سيد الشهداء سلام الله عليه ليس هو من ماذا؟ من ابتداع الفرقة الإمامية الاثنى عشرية، بل هو سنة من النبي صلى الله عليه وآله، أمر بها وربى عليها المسلمين وربى عليها خواص من يحيط به. وهذا أيضا على يتحال، والمصادر كما ذكرت كثيرة جمعها ورصدها العلامة الأميني في كتابه سيرتنا وسنتنا وسيرة النبي وسنته. وقد كفى رحمة الله عليه الباحثين مؤونة التتبع لما قد تتبعه، وإن كان ما قد تتبعه لا يعني أن هذا كل ما في كتب القوم، بل هناك مصادر عديدة. فترى مثلا ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة سيد الشهداء الحسين عليه السلام، لأن التاريخ ابن عساكر الدمشقي تاريخ كبير جدا في 60 أو 120 مجلد، وهو في كل بعض مجلدات يخصصه لترجمة أحد الشخصيات على الاتحال لا سيما الشخصيات البارزة. فبعض مجلداته مختص بترجمة الحسين عليه السلام، كذلك عنده بعض المجلدات لترجمة الحسن المجتبى، وبعض المجلدات أيضا لترجمة الإمام علي عليه السلام. وهل مجرى هناك في ترجمة الإمام الحسين أيضا يذكر بأسانيد متصلة ابن عساكر هذه المآتم والمجالس التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروي أيضا بأسانيد متصلة كثير من حدث وواقعة الطف، كما أنه أيضا يروي بأسانيد متصلة من طرق القوم على احمرار السماء وإمطارها دما، وأن جدران المدينة المنورة بل جدران العراق وجدران حتى كثير من المدن والبلاد الإسلامية حتى في فلسطين عند طرق إليها، يروي أن تلك الجدران يوم عاشوراء وبقيت إلى شهور هذه الحالة موجودة، أنه يرد الجدران مدمية، بل يقول أن الناس كانوا حينما ينشرون ثيابهم عرضة للشمس للتجفيف نعم تصاب دائما ببقع الدم. وكذلك روى بطرقه أيضا على إتحال أن الأحجار حينما ترفع في يوم عاشوراء أو بعدها بقليل كان يرى تحتها دما عبيطا بطرقهم هذا وليس بطرقنا نحن. وهذا طبعا واضح في أنه فعل إلهي وسنة تكوينية إذا من الإله على ندبة ورثاء سيد الشهداء. بل أخيرا طالعنا على إتحال موقع من مواقع الإنترنت يذكر فيه الموقع أن كاتبا بريطانيا كتب تاريخ إنجلترا وبريطانيا لقرون عديدة. ويذكر في سنة 600 أنهم رأوا في بريطانيا أن كل لبن توجد فيه بقاع من الدم ونقط من الدم، وكذلك تحت الحجارة واحمرار السماء بل في مطر الدم. والمصدر عليك حال موثق، اسم الكتاب واسم الكاتب وما شابه ذلك. وقد قورن بين تلك السنة التي كتبها الكاتب مع نفس سنة الشهادة في سيد الشهداء مطابقة. فهذا إذن مما يدل على أنه ليس ما يرويه ابن عساكر وغيره من أهل السنة في كتبهم وطرقهم لبكاء المظاهر التكوينية على سيد الشهداء ليس مخصوصا بالبلاد الإسلامية، بل هذا حتى في بريطانيا. وهذا على إدحال الكاتب، لا ولا يفسر الكاتب أن هذه الظاهرة لما، وإنما يسردها أنها ظاهرة غريبة حدثت في تاريخ بريطانيا. والورق على إدحاله اسم المصدر موجود عند بعض الأخوان، إذا أحبوا الأخوة أن يشاهدوه موجود. فهذه نوع من السنة الإلهية التكوينية بعد، وليست فقط سنة نبوية تشريعية، بل هي سنة وتضامن إلهي في الإرادة ماذا؟ التكوينية لإقامة العزاء على سيد الشهداء. وتنبع عن مثل هذه السنة التكوينية الإلهية ما في سورة الدخان. البعض يقول ماذا يعني أن السماء تبكي دما أو ما شابه ذلك أو تحزن، وهل السماء شعور أو الأرض شعور؟ طبعا بلا ريب أن للسماء شعور والأرض شعور، وإن كنا نحن لا نفقه تسبيحها، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربك ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكثير من الروايات أن الأرض لتضج من بول العزم أو من النائم بين الطلوعين، وهنا مجرى تضج لمن العزم، أو أن الأرض تشهد، وغير وغير في روايات المسلمين بين الفريقين كثيرة مما يدل على أن للأرض شهادة. فأيضا في سورة الدخان، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، تعبير في الآية الكريمة في السورة فما بكت عليهم، اللي هو قوم فرعون، فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين. وماذا يعني نفي الباري تعالى أن السماء لم تبكي عليهم؟ لو لم يكن للسماء بكاء والأرض لما كان معنى لنفي الله تعالى أن السماء والأرض لم تبكي على قوم فرعون. أنت مثلا تقول أن الباب لم يتحرك، الحجر لم يتزوج أو لم يتحرك أو لم يأكل، هذا يضحك منه. لما؟ لأن إنما ينفى فعل عن شيء إذا كان ذلك الفعل من شأن ذلك الشيء، وأما إذا كان شيء وذات لا يصدر منها ذلك الفعل فتقول تنفي ذلك الفعل عن ذلك الشيء، لا معنى له. فإذا نفي القرآن بكاء السماء والأرض عن قوم فرعون مما يدلل على مضمون الروايات الواردة بين الفريقين حتى أن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا لموته، فكيف بك بسيد المؤمنين وإمام المؤمنين وهو سيد الشهداء؟ فالذي رواه إذن ابن عساكر وغيره من كتب القوم أن السماء والأرض رؤية فيها احمرار وإدماء، وإلى شهور يقول، ليس فقط إلى أيام، يقول هو في إلى شهور. والآن موجود نوع السيديات الموجود فيها معجم التاريخ وما شابه ذلك، إنسان باستطاعة أن يقتني ذلك البرنامج الكمبيوتري ويضغط ويطلع عليه تلك الطرق التي يسهلها ابن عساكر في تاريخ دمشق. فإذا بكاء السماء والأرض على مصاب سيد الشهداء سواء في مصادر أهل السنة أو في مصادر المسيحيين كما بينت ذلك الكتاب الذي كتب أخيرا أو طبع أخيرا ويذكر تلك السنة، دال على أن هناك إذن سنة إلهية تكوينية على إقامة العزاء على سيد الشهداء، يشير إليها القرآن الكريم في سورة الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض. فهذا وجه ثان إذن هو حث من الشريعة المقدسة على إقامة العزاء على سيد الشهداء، فهي سنة إلهية تكوينية قبل أن تكون سنة تشريعية نبوية، والتي ذكرنا بعض المصادر لها. كذلك نجد في القرآن الكريم قوله تعالى قل لا أسألكم عليه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فمودة أهل البيت هذا وجه آخر، وجه ثالث نريد أن نتطرق إليه، يتضمن عدة مقدمات أو عناصر. هذا الوجه الثالث، أولا أن مودة أهل البيت فريضة من الفرائض القرآنية قد أعظمها الباري تعالى. كيف نستفيد تعظيم الباري ومودة أهل البيت؟ أولا أنها فريضة قرآنية، ثم أنها عظيمة في مصاف أصول الدين لا في مصاف فروع الدين. من أين نستفيد من دلالة الآية؟ الآية تقول وقل لا أسألكم عليه أجرا، الضمير في عليه إما يعود على الدين أو يعود على جهد وزحمات النبي ومشقة النبي في تبليغ الدين الحنيف. قل لا أسألكم عليه أجرا، القصة معروفة أن الأنصار جاءوا وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله ليكافئوه على هذه المشقات والزحمات والجهد والعناء الجهيد الذي بذله النبي صلى الله عليه وآله في تبليغ الرسالة. اتفق الفريقان على الاتحاد في سبب نزول هذه الآية، وظاهر الآية أيضا يقتضي، فأتوا بزبدة وصفوة أموالهم وخيرة أموالهم ورسائلهم وجمعوها وبذلوها للنبي كركام. فنزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حين أن الضمير إما يعود للدين أو يعود إلى جهد النبي، ومن الواضح أن جهد النبي في تبليغ الدين قيمته ترجع وتؤول إلى نفس قيمة الدين، لأن قيمة كل عمل بماذا هو ترجع وتؤول إلى نفس قيمة الدين، لأن قيمة كل عمل بماذا؟ بنتيجة ذلك العمل. أنت إذا تريد تثمن عمل من الأعمال، عمل مهندس، عمل طبيب، عمل على حال ميكانيك، عمل كهربائي، عمل أي عمل من الأعمال، عمل فأي عمل من الأعمال إنما يثمن بنتيجة ذلك العمل، قيمته وثمنه بلحاظ نتيجته، ونتيجة جهد النبي ما هو نفس الدين، هو بلاغة الدين أيضا والرسالة. فسواء أرجعنا الضمير إلى الدين أو أرجعناه إلى عمل وجهد النبي، المعنى يكون واحد، أن الأجر هو على الدين أو على عمل النبي بلحاظ، وقيمة عمل النبي بلحاظ الدين أيضا. أو إذا جعل القرآن الكريم الدين في كفه ومودة فهم البيت في كفة أخرى، لأن مقتضى الأجرة والمؤاجرة ما هو؟ الأجرة والمؤاجرة عوضا، احدهما عوض اخر، احدهما بدل اخر. فالمؤاجرة والمعاوضة اذا كانت، اذا لابد من عدلية وموازنة احدهما بماذا؟ بالاخر. واذا كان الدين اغلى ما فيه، ما هو اغلى ما فيه؟ الاصول الدين، اصول الدين والامور الاعتقادية في الدين واركان الدين فضلا عن فروعه، وليس الدين مقتصر على الفروع بل متضمن للأصول، أصول الاعتقادية. خوف إذا كانت الأصول الاعتقادية في كفة ومودة أهل البيت في كفة أخرى، هل يعقل أن تكون مودة أهل البيت من فروع الدين؟ بالله عليه، فرع من فروع الدين اليسيرة. بل حتى لو افترضنا أن مودة أهل البيت من أركان فروع الدين، هل يعقل أن يقابل ركن من فروع الدين، أركان فروع الدين، مع أصول الدين؟ لا يعقل. نعم، إن كانت مودة أهل البيت من أصول الدين حينئذ يمكن أن نعادل بها أصول الدين. طبعا في الآية معاني عديدة سنتعرض لها في الليلة التي ربما نخصصها من الليالي القادمة مشيئة الله، التي نخصصها للآيات الدالة بصراحة على أن إمامة أهل البيت أصلا اعتقادية. أيا ما كان، فإذا هذا التعبير من الباري تعالى ليس في مقام الباري يدعو إلى الغلو، عندما يجعل الدين في كفة وماذا؟ وأجر الرسالة في كفة أخرى. ربما واحد طبعا يتساءل من أن كيف مودة أهل البيت في كفة وكل أصول الدين والدين برمته في كفة أخرى؟ هذا كان موضوع زاد أصل الإمامة على بقية أصول الدين، وهذا كيف يعقل؟ يعني يمكن أن تكون النبوة والتوحيد والمعاد وغيرها من أصول الدين في طرف في كفة وإمامة أهل البيت في كفة أخرى؟ هذه أليس مغالاة من الله تعالى في التعبير القرآني لمودة أهل البيت أم ماذا؟ هذا السؤال إن شاء الله سنجيب عليه في الليالي القادمة في الليلة التي نخصصها للآيات الدالة على إمامتهم عليهم السلام في القرآن. وبالغ هذا الأصل، وبالغ أهمية هذا الأصل في الاعتقاد. لكن إجمالا لا ريب أن مودة أهل البيت إذن هي أصل اعتقادي، وإلا لو لم تكن أصل اعتقادي لما عودل بها ولا ما قوبل بها الدين برمته. إجمالا بلا ريب نستفيد هذه الدلالة من آية ماذا؟ المودة. خب، هذه نقطة، لازلنا في الوجه الثالث الآن. هذه نقطة وهي ماذا؟ وهي أن مودة أهل البيت من الفرائض العظيمة اللي هي فرائض اعتقادية أصلية في القرآن الكريم بنص آية المودة. كلمة أجرا ليست من وضع الشيعة في القرآن الكريم، القرآن معصوم من التحريف، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا القرآن الكريم قد بين أن مودة أهل البيت، وهي في الواقع ولايتهم، هي من الأصول الاعتقادية. خب، هذه نقطة نضم إليها نقاط أخرى كي يتم هذا الوجه الآخر الدال على أمر الشرع الحنيف بإقامة الذكر الرثاء الراتب والندب الراتب على سيد الشهداء. كيف كيف ننتقل من هذه النقطة إلى النتيجة؟ القرآن الكريم يقول المودة لها أحكام، هذه المودة التي هي أصلا اعتقادي وفرضا اعتقادي لها أحكام. من تلك الأحكام التي تبينها الآيات الكريمة طبعا هي الاتباع لأهل البيت بنص الآية الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين تعالى أن من لوازم المحبة فضلا عن المودة، لأن المودة كما سنتعرض لها في الليلة التي نخصصها لآيات الولاية وآيات إمامة أهل البيت، المودة تمتاز بخصائص على المحبة وهي أكثر امتيازا من المحبة. على أي حال، فإذا كانت المحبة وهي جنس المودة من أحكامها الاتباع، فإذا من لوازم مودة أهل البيت التي هي فريضة اعتقادية اتباع هذا الحكم، أحد الأحكام التي يتعرض لها القرآن الكريم في المودة. الحكم الثاني الذي يتعرض له القرآن الكريم للمودة هو ما يستعرضه القرآن الكريم في الآيات الأخرى في سورة البراءة أو التوبة، لها اسمان بل لها 10 أسماء. في الآية 50 من السورة يقول الباري: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة، يخاطب النبي، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. هذه الآية تبين أن مقتضى العداوة للنبي صلى الله عليه وآله هي أن العدو يفرح أو يحزن أو يستاء لفرح النبي، عكس حالة النبي. وإن أصيب النبي بمصيبة يفرح ذلك العدو، فمقتضى العداوة المعاكسة مع حالة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أصابت النبي حسنة أي فرح وابتهاج وأنس يستاء ويحزن، وإن أصابت النبي مصيبة فيفرح. هذه الآية تبين بالمفهوم أن مقتضى المودة إذن ماذا؟ أن الإنسان يفرح لفرح النبي صلى الله عليه وآله ويحزن لمصاب النبي. لأن إذا كانت الآية تتعرض إلى ماذا؟ إلى مقتضى العداوة، فمقتضى المحبة عكس ذلك من الواضح، وهذا ما يقال تبيان هذا المعنى بالدلالة الالتزامية، وهي دلالة مقررة في مناهج اللغة وأدب اللغة. فحينئذ هذه الآية تدلل على أن مقتضى محبة النبي هو الفرح لفرحه والحزن لمصابه ومصاب أهل بيته. وبعبارة أخرى، الآية تبين مقتضى المودة، فإذا كان القرآن الكريم قد افترض فريضة عظيمة جعلها من الأصول الاعتقادية وهي مودة أهل البيت، فيكون مقتضى مودة أهل البيت ماذا؟ أننا نفرح لفرحهم ونحزن ماذا؟ لمصابهم. من أين أنتم تأتون أنه يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا أو لمصابنا؟ هي بنص القرآن الكريم، لا يقول أئمة أهل البيت أمرا إلا وتجد له من القرآن شاهدا قد دلهم أئمة أهل البيت عليه. إذن انتظم ما في سورة البراءة الآية 50 أو التوبة يعني مع ما في سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يتبين لك أن مقتضى مودة النبي وأهل بيته ماذا؟ أنك تفرح لفرحهم وتحزن لمصابهم. فهذا يدلل على أن القرآن الكريم يأمر بهذه السنة الراتبة، وأنها سنة قرآنية تشريعية، كما قد بينا في الوجه الثاني أنها سنة إلهية تكوينية، كما قد بينا أيضا أنها سنة نبوية تشريعية. فهذه 3 وجوه للدلالة على أن إقامة ذكرى وتجديد الحزن وإقامة العزاء والرثاء والندبة على سيد الشهداء كل عام، بل كل على حال موسم وكل أسبوع بل وكل يوم، هي إذن سنة تشريعية قرآنية، لأن هذه المودة التي افترضها الله عز وجل علينا وجعلها في مصافي الأصول الاعتقادية لا تقبل الانقطاع الزمني، بل لابد أن تكون ماذا؟ مستمرة. أصول الدين يمكن الإنسان أن ينفسخ من أصل من الأصول الاعتقادية في لحظة وآن من أناته؟ لا يمكن، بل لابد أن يكون مقيما على القول الحق، مقيما على الاعتقادات الحقة. فإذا كان هكذا ومن أحكام تلك المودة التي لابد أن يكون الإنسان دائما مقيما عليها ومقيما على هذا الأصل الاعتقادي، من أحكامها المهمة أنه يفرح بفرح أهل البيت ويحزن بمصابهم. فإذا الرثاء الراتب والندب الرتيبة تستفاد من نفس أمر القرآن الكريم، من نفس القرآن الكريم. وكذلك ما مر علينا أن النبي قد عقد 12 مجلسا، أيضا يفيد التكرار وأن هذه مصيبة راتبة. فهذه ثلاثة وجوه، وجهان، ثلاثة وجوه: سنة نبوية تشريعية، وسنة إلهية تكوينية، وسنة تشريعية قرآنية. هناك آية أخرى لا بأس أذكرها ضميمة للوجه هذا الثالث قبل أن ننهي، في سورة آل عمران الآية 120 أيضا يقول الباري تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذه أيضا آية تدل على أن مقتضى العداوة معاكسة الحالة، وبالمفهوم تدل على أن مقتضى المحبة والمودة ماذا؟ مماثلة الحالة، من المحب للمحبوب، من الواد للمودود، نفس ما دلت عليه أيضا سورة البراءة. فإذا هذه ثلاثة وجوه، يبقى وجه الرابع مهم أيضا جدا، وكانت مني أن أذكر الليلة بس على تحل الليلة الأولى الأخوة لعل الاستفادة يكون الليلة القادمة أكثر. وجه سنبينه في القرآن العظيم ربما لم يلفت إليه أحد من علماء الإمامية، وهي أن في القرآن الكريم مراتب وندب عديدة جدا، وهي سنة قرآنية عظيمة سنتعرض إليها الليلة القادمة بشكل مفصل إن شاء الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.